الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 32.
تسميته لله أوضاه شيء من حق الله لا إبنه. بكى موضوع السلم، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول مولانا أو سيدي فلان؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهلها. منعها قول وهو مروي عن مالك أن لا ينبغي أن تقول يا سيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأجادها آخرون قالوا لا مانع من قول السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق، وقال لما أقبل شاب ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه قال الرسول قوموا لسيدكم شاب. قالوا ما دام الرسول قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارق أي ولا أتبزق وأتعارم، وقال قوموا لسيدكم شاب، هذا لا مانع. وتوسط آخرون قالوا نعم إذا كان لم يقابل بهذا ولم يواجه كما فعل الرسول قوموا يا سيدي كل شيء فلا بد، أما مقابلة يا سيدي هذا لا ينبغي جمعا بين الحديثين. ولكن الظاهر إذا كان نائب عن الكبر والعظمة وصارت كلمة شاذة بين الناس وجود ما تعلمها فالظاهر لا بأس بها كما قال الرسول قوموا يا سيدي كل شيء، إنما تمنع إذا كان المقول لا يؤدي إلى العظمة والكبرها ويظن أنه سيد الناس أو سيد البشر أو سيد بني جميل أو سيد كذا. أما إذا كان كلمة عابرة كما لا يتعاظم من الإنسان وقابله وواجهه بها أو لا، الظاهر أنه لا بأس بها إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه.
I don't know. أثبته لنفسه، وسواء كان ثبات الأفعال أو ثبات الذات أو بذلك، فثبات الأفعال خير الهدى العامة، ويتكلم ولا يؤتى قولون إن هذه من صفات المخلوقين، فمتى يغير كلام عن الله فإنهم لا كفروه حتى قدره ولا عظموه حتى عظمته. إذ أن عدم الكلام صلة نفس وليست بصلة كما الكلام، بل الكلام هو أن يتكلم حتى في بني آدم، فإنه بجميل الكلام من أن يتكلم عن أقرب معناه أنه حي له، فكيف يكون يصلك عن الله جل وعلا صلة الكلام وصلة القول إلى غير ذلك. فما كان ذوق عنه فانهم لم يعظموه حتى عظمته ولم يقدروه حتى قدره، او انهم نظروا عن خيرا من صفات الله كالذي والبقر والنمل والوجه كفايه ذلك، ينظرن عن بناء على انهم لو اثبتوها لهم لزمت المشابهه، نقول لهم الله اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل شيء هالك الا وجهه، بل نتاه مخصوصات نعمتان يوجد متابعتها، ان الله سميع بصير ابتلاغا بذلك، فكيف نبيعا لا اثبته لنفسه فلم يدع عن شيء من ذلك، فانه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته. وكذلك من نبع شرعا من المعاني الاسماء التي ثبتها لنفسه، أو شيئا من الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جعل واثقا بينه وبين الله بأن ذبح له أو طلب منه الملك، أو قال عن الله يجيب لا يهدني أهدي وأكلي شدة عصي، فإنه متى طلب شيئا من ذلك الملك فإنه ما قدر الله حتى قدره ولا عظمه حتى عظمته. فالمسلمون هم الذين عظموا الله وعرفوا له قدره وما قدر الله حتى قدره، بان اثبتوا لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له اعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، اثباتا بلا تعليم وتنزيلا بلا تعليم على عكس قوله لن تكلم من شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى بعد رسوله بإثبات مغفل ونفي مجمل، ففي القرآن في طريق الإثبات يأتي مفصلا، فإن القرآن يفصل ما كان لله من صفات، سميع بصير غفور رحيم عزيز حكيم، من يداه مقصورتان وسلم الله من موسى تسليما إلى غير ذلك. وفي مقام النبي تجده مجملا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعلوا لله اندادا، فلا تقربوا لله الاندار، هل تعلم العروس من جاء الى غير ذلك مما هو معلوم، وكذلك من ضرب شيئا بطريق حكام من الله ومختص بالله الى احد من خلقه من ملك مقرب او نبي مرسل، لأنه طلب منه الهدى الندى وجعل الواجب بينه وبين الله، فإنه لا قدر الله حق قدره. والمصنف من دقيق ثانية وأبواب الرجساء ختم كتابه بهذا الباب، الباب على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، والباب على أن العبادة لا تصلح لله، وأن ما طلب صفة من العبادة بغيره فلا قدره حتى قدره، ومن شبهه من خلقه او نزع عن شيء من الصفات فما قدره حق قدره. فهذا الباب متضمن لتوحيد الربوبيه، ومتضمن لتوحيد الاسماء والصفات، ومتضمن لتوحيد العباده، وهذه الاقسام الثلاثه كلها مرت في الكتاب، لكنه اخرجها بالذكر في هذا الباب، ختم كتابه بهذا الباب ولهذه الآية العامة المفيدة، من قرر شيئا من ذلك فإنه ما قدر الله حتى قدره. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت الحال، وبعضهم ربطها بالكسر قال جاء حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد يوم الجواب أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرامين على أصبع والماء والسماء على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع وسائر الأرض على أصبع ومن رواية ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله أين الجبارون أين المتكبرون فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق فأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مرميات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في هذا الحجر الذي جاء عن المسعود وفي قصة هذا الحجر قوله ما يجب ان الله يجعل السماوات على اصبع فيه دليل على عظمه الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعظمه كبريائه وفيه ايضا اثبات اليد والاصبع لله الا يكون يليق بجماله لا انه كصفات المخلوقين وفيه ايضا ان هذه المخلوقات العظيمه من سماوات واراضين وجدار وأسلاف وسائر المخلوقات كل واحد بما على أصبع واحد مما يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وأنه القادر على كل شيء وفيه أيضا تدليل على إثبات الجلال فإنه يقول ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ألا وجد الملك بجلاله مما كما تقدمت بشارة إليه كل هذا تغللته هذه الآية وتغلله هذا الأثر الذي جاء عن مسعود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق غير رحم مصدقا له ومؤكدا لما قال ومستجدا ومستدلا على صحة ما قاله هذا الأمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فأما ختمه بالآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون فإن الآية وما قدر الله حق قدره أي جاء الضمير حق عظمته فإنه قادر على كل شيء ثم بين شيئا من عظمته والسماوات مطويات بيمينه هذه المخلوقات العظيمة والسماوات المطويات وما قدر الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأبان بأرض ما بها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم قال تعالى سبحانه عما يشركون لا وجد هناك بخلاف الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون مع قوله والأرض وما قدر الله أكاد التكل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بهذا تعرف أن من قرأ قدره فإنه مشرك وما قدره حق قدره وأن من ندى عنه شيء من الصفات مجدد على فإن خلافه كل ما صلة السماء وصلة السماء لا ندى عنه فإنه وقده بحقيقة النقص وهو داخل الشرك لأن المشرك نقص الله انتقص الله بفرض شيء من العبادة إلى غيره وهذا الذي ندى عن الخلاف انتقص الله بأن نبى عن الكلام الذي هو صلة السماء ونبى عن أيضا السمع والبصر الذي هو صلة الكمال ونبى عن أيضا استواء والعرش الذي هو صلة الكمال وتحيا الإيمان فأصبح كأنه بيت إحداد المشركين قال سبحانه وتعالى عما يشركون والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ورويان ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وله طرق.
ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات كلها بيده جل وعلا. وكما روى ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كل هذا يدل على كمال قدرته. وقد تضمن هذا الحديث وآخر حديث مسعود والآية ما يدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، من أنه على عرشه دائم من خلقه كما في هذه الآيات الكثيرة. لكن المعبرون يقولون قوله: وهو القاهر فوق عباده. هذه الفوقية هو وفوقية قهر وتكبير، لا أنه فوقهم بالذات. هذا قولهم. وقول: أأريكم ما في السماء أن يخسر بكم الأرض. يقولون المراد هو علو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هو فوقية القدر وفوقية القهر، أنه فوق جميع فوق جميع عباده قادرا عليهم قاهرا لهم. هذه هي الفوقية. كما يقال: فلان فوق فلان، يعني بالعلم والمرتبة. هذا فلان فوق فلان بالعلم، أو فوق فلان فوق فلان بالقدر والمرتبة والجاه وما أشبه ذلك. قالوا: هذه الفوقية لله هي بهذا المعنى، لا أنه فوق بالذات، أن ذاته فوق المخلوقين يقول الله. هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب والسنة. ماذا ترد عليهم أنت إذا قال لك المشبه المبطل: أنا أشبه بهذه الآيات التي ذكرتها، وقول ثم استوى على العرش، وقول وهو القاهر فوق عباده، وقول الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول يا عيسى إني متوسيك ورافعك إليه، وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال: الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله. وأما في هذه الآيات الله أن فوق عباده، فالمراد هو فوق، يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا، وإلا فذاته حالة جميع المخلوقين، كما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يدل على أنه حال من كل مكان. وقوله: وهو معكم. قالوا: وإن كنتم بعلمه، أنه معنا بعلمه، فهذا يقولون غير مسلم لكم، فإن علمه محيط بكل شيء. وليس المراد أنه معنا بعلمه، بل معنا بذاته، فيكون حال من كل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز، لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر، ما لا ترد عليهم وتنكر ابتلاءهم آية وتأويلهم في القرآن تقول لهم أخطأتم في هذا التأويل. فإن القرآن كريم لأنه فوق عباده فله علم القدر وعلم الظاهر وعلم الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حال في كل مكان وأنه ليس على الأرض. فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض عباده يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو معنا بدليل كما في الآية الأخرى ومعكم، لأنه ارتبعها بالعلم وختمها بالعلم. ثم أيضا قولكم المراد الفوقية لفوقية القبر والقار، قلنا لا تقولون في قوله تعالى يذهبون ربا من فوقهم، جاءت الفوقية مجرورة بهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية القبر وفوقية القار، بل رأتها فوقية الذات، لأن قد يذهبون ربا من فوقهم، فإدخال من دل على أنه فوقهم بذاته جل وعلا. وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم لا كما يقولون. وحتى جاهلية العرب تعرف هذا أن الله على عرشه كما هو موجود في أشعارهم، قال الليلة نكتب الله فهو المجد أهل ربنا في السماء أنت كبيرا، هذا قول أمية الجاهلي. وكذلك أيضا أشعار السعادة كقول عبد الله بن أبي رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، أنزل هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له الرسول أخطأ بل أقر. وذلك إنما وقع على جارية له وقد أقصرته زوجته فغضبت فقالت إن يتواقعتها، قال أبدا، قالت إن كنت قادر تقرأ القرآن لعلمها أن الجنب لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، قالت صدقتك وكذبت عليك. أظن أن هذا قرآن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قرآن. الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين ماذا يكون؟ ثم أيضا البهائم العظمى عندما تقرا في القربه او يحجبها امر فانك تراها ترفع ابصارها الى السماء لعلمها ان خالقها وفاطرها ومقدس قربتها في السماء، هذا امر مقصوره على القلوب وكل ذلك هذا. فالانسان لما يقرا الجد يرفع بصره الى السماء، حتى البهيمه عند الولاده وعند غيرها عندما تنظر إليها إذا يتفق ببصرها إلى السماء، فهذا كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حال في كل مكان، تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. وقد أدب العلماء لهذه المسألة معللات عديدة، منها الإمام الذهبي أدب كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، ووجهه ابن تيمية ذكر طرفا سابقا وبحثا جدا بهذا الموضوع في كتابة الزيوت الإسلامية ورجل الجامعة المعاصرة والجامعية، يعني يرد على رجل الجامعة المعاصرة والجامعية، وهو كتاب مطبوع معروف والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كثر المصنف ها هنا إثبات أن الله على عرشه مبين ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ونرى هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبع مواضع من كتابه.
وبسطها العلامة ابن القيم في كتاب الصواب بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية القائلين بأنه حال في كل مكان، أي يحكم الجهمية على أن الله ليس على العرش. أولا نبينه وما هو نبين مقالتهم ومن أين أخذوها، ثم بيان أهل ورد أهل السنة. الجهمية يرون أن الله حال في كل مكان، لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يأنف من بقائها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. الجميع يرون أن الله حال في كل مكان، لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي يأنف من بقائها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. هذا من جهة الرد العقلي. الرد العقلي ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، يلزم من هذا أنه حال في جميع الأرض كلها، برها وبحرها، وحتى الحمامات والحشود والبيارات والأمكنة القذرة. فالآدمي يأنف أن يكون من هذا، أن يكون في هذا، فكيف رب العالمين الذي يده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء تصفونه بهذه الصفة؟ هذا من النهي العقلية. ومعلوم أن الله أثبت أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن من قال هذا القول أنه كافر عند أهل السنة والجماعة. وقد قال ابن القيم في هذا المعنى، يعني أن من قال إن الله حال في كل مكان منكرا للصفات كما كان عليه الجميع، فإنهم يقولون إن الله حال في كل مكان، وأن الله لا ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يقول ولا يتكلم، فسلبوا عن الصفات فجعلوه كالمعدوم. في الحقيقة كالمعدوم، إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل أثبت، فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟ الذهن يمكن هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك ذات إلا ولها صفات. حتى الحجر له صفة الجمود والقوة والطول وما أشبه ذلك، تعالى الله. أما أنت فقالوا نعم تثبت لله ذات مجرد عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبتنا الصفات لأدى إلى مشابهته لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتموها هل هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نظير ما فرضتم لي، فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم حينئذ. ثانيا، أصل هذه المقالة، أصل هذه المقالة تكلم بها الجعد منها وأخذها عن جهم الصبر، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وأبان بن شبعان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن عصم، وطالوت تلقاها عن خالد لبيد بن عصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهودي. فهذا سندها عن جهم بن صبوان، عن الزاد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن عصم اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان، وأن له ذات مجرد عن الصفات. فلما قالها الجاهل بن دينار في العراق وكان الأمير الزاد خالد بن عبد الله القشري. قام خالد الأمير يخطب يوم العيد عيد الأضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القشري، فحمد الله وأثنى عليه يخطب خطبة عيد الأضحى، ثم قال في أثناء خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن درهم، وهو يسمع، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فنبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني أن أهل السنة شكروا ضحية يا خالد بالله دربك من أخي قربان حيث قتلته، لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإنكار ما دل عليه القرآن كله مبيح للدم والمال. فالله يقول: اتخذ الله إبراهيم خليلا، والجاد يقول: لا. والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ ابراهيم خليلا، لان هذه من صفات المخلوقين، والله يجبر نفسه عنها. هذا قول. اما اهل السنه والجماعه فردوا هذا القول بالادله من الكتاب والسنه واثار الصحابه والتابعين والمعقول. اما القران فهو معلوم، فالله جل وعلا أخبر بأنه على عرشه، والسنة أيضا معروفة من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، كما في قصة الجارية وفي غيرها. وأما آثار الصحابة فكما نقل المصنف هنا عن عبد الله بن رواحة وغيره وعن أم سلمة رضي الله عنها، وأما التابعون فكما نقل عن الأوزاعي وكذلك أيضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري ذكر في صحيحه في أهل إخوان كتاب التوحيد وذكر شيء من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عقله لا يكون خلقه. والمعقول معلوم أن العلو أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، وأن تقول صلاتك سبحان رب الأعلى، فكما أن له علو القدر وعلو القاب فكذلك له علو الذات. الجنة أنما يسجد نور الشعب تقول سبحان رب الأسفل، كما ذكر عن بشر المدرسي أنه يقول ذلك في صلاته، بناء على أن الله عالم بكل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون جاهدون علوا كبيرا، والسنة واضحة والقرآن واضح، وما قاله أئمة المسلمين كل واضح، وهم كفروا من قال من أنكر أن الله على عرشه وسلب عن الله صفاته التي أثبتها لنفسه كما دل عليه القرآن، لأنهم يقولون حينئذ مكذب يقولون مكذبين للقرآن. فالله يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول: لا. يقول: بل يداه منشورتان، يقول: لا. ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقول: لا، لا مثل، لا يد ولا سمع ولا بصر ولا اي شيء. يقول: وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله، يقول: لا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في ليله، فبسبب هذا كفرهم اهل السنه والجماعه كما في ابيات القيم، وان الذي كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء من ذلك، يعني 10 في 50 500. هذا بإعتراف أن القوم ظلموا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه، ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم.
هل يكفرون أو يضللون؟
لا يكفرون.
هذا الخوارج غير الجاهلية.
طيب ألا يفترض ألا يكون المتأولين في كلام هذا؟
وإذا كان تأول تأولا غير شاعر وعذره ومبده وأصره
الخوارج كذا
الخوارج مبده الجامية الخوارج من الكفر مرغوب وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب هم فقط يكفرون بالذنوب كما يقول يقولون إن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا لكن كنا نكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وعطلوا وأثبتوا له ذاته مجردا ونهوا أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه فالجميع فالخوارج ليس هذا مذهبهم مذهبهم مثل مذهب السنة في باب الصفات إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن سلم الخمر يكفر وأن يجعل النار على طول هذا هو مذهب الجهلة ومذهب الخوارج ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع وهذا مذهب الخوارج وإن كان كبير وإن كان ما يشكل من ماشي الألم من أهل الكفار قال لا من الكفر فرهون فهم من أكثر الناس عبادة وأكثر الناس وتسبيح لكنهم ظلوا بإبداء الأشياء هذا وكل من خالف النصوص يكفر لا ممكن ننظر في مخالفة النص مشي هل من باب العقيدة أو من باب الهدور أو من باب الهدور ونشأ عن اجتهاد وين أخطأوا ونبدعهم وظلهم لا شك لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا في الشيء الذي أنكروه لا تساوي بين هذا ولا لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء هؤلاء يقولون إن الزنا الزاني يكفر مثلا هؤلاء الخوارج شارب الخمر اشتدلوا بالعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله فقالوا إن هذا عصيان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قالوا هذا فاسق هذا قل فإذا كان فاسق فهو مقابل بالإيمان يكون كامل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذي لا ينفر أما الذين فسقوا هم أواهم النار فهم يقولون إن كنت أنتم تعرفون تقولون إنهم بشر ثم نعم قال إذا أنت فاسق يكون كافر بدليل هذه الآية فهم أولهم ولا فهموا أن الجزء أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا فهم قرنوا الجزء وجعلوه شيئا واحدا والقرآن من تأمل شهد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسق لكنه لا يصل إلى حد الكفر ففرق بين المذهبين معناها يقول من لا يوجد في الجهاد مدرك عن الصلاه انما هو مدرك الحياه اما في الوجود فمن العالم في الوجود من هناك ذات مدرك عن الصلاه لا ما لنا ذات ابدا الا لها صلاه ايش يعني ان الذهن يكذب المحاله
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يلزمكم الأمور، لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها.
ما هي هذه الأمور؟ تقول أن تثبت أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو، أتزعمون أن الجهة تحوزه وأنه يشارع في جهة؟ إذا أثبتتم الجهة والله من الجهة، فإذا أثبتتم الجهة يصير إلى المحبوب. ماذا تقول؟ لأنه يقول من لازم إثباتكم له العلو يلزمكم أن تثبتوا له الجهة. ماذا تقول؟ تقول لا، أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، وقلت لك كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أنت هل الجهة موجودة في القرآن والسنة؟ فنعم أنا أخبرها. قال لا، ما هي موجودة، ما هي في القرآن شيء يسمى الجهة. قل ماذا تريد من الجهة أيضا؟ قال أريد بها أن الله على عرشه. قل نعم أنا معناه صحيح لكن لم تك بدعة، هذا اللفظ هو الجهة بدعة، لأني لا أنطق إلا بما دل عليه القرآن. أما إن لا كنت تريد الحجية العلو فالمعنى نعم هل هو على السمع على عرش، لكن إثبات الجهالة أو نفسه فنقول لك هذا غلط، لأني قدمت لك لأننا لا نقول إلا بمذكرى ما دل عليه القرآن والسنة، فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الجهالة أو نفسها فإنك لا تجد. إذا أنا أكتب حيث شكك القرآن وعندي حيث نفى القرآن والسنة ورفت ما أثبت القرآن والسنة، فالجهة هذا من أجهة الجهة أقول لك لم تكن موجودة واللفظ بدعة، إن فسرتها بمعنى صحيح بمعنى أن عرفنا أن المعنى صحيح واللفظ بدعة، وإن فسرتها بلفظ الجهة التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة، وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليه من شبهات أهل التأويل. سؤال آخر يقول لك إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محبوب، لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمينه يساره أمامه خلفه فيلزم الحدود أن يكون محبوب، وهل قل لا يلزم شيء من هذا؟ هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطقة وما أشبه ذلك، أما أنا فقدمت لك أني أقول أثبت ما أثبته القرآن وهذه النواجذ كلها لا تلزم، ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا قال هل هو من لازم الجالس على الشيء لا بد أن يكون على مقداره أو يكون أقل منه أو يكون أكبر منه وضلا فماذا تقول؟ قلنا هذا عندكم، أما عندنا قدمت لك بأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به الشخص في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، هذه لوازم لا تلزمها، تلزم من هذا عن الصراط المستقيم ليس كمثله شيء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تظلموا لله الانداد لا يقاس بخلقه جل وعلا. قال لم سؤال احد اذا اثبتتم ان الله على عرشه وتقولون انه ينزل كل ليله حين يصادر بالليله كما دل على حديث البر فينادي قل نعم انا اثبت ان الله ينزل حقيقه، قال لك اذا نزل هل يكون عظيم كل شيء تنزل هل يقضي الله يقضي ما دام انكم تثبتون انه ينزل يلزمكم أنه يكون العرش خارج، فهذا متناقض عنه.
تثبتون أن الله على عرشه وتثبتون أنه يجب آخر الليل حين يبقى هرب الأخير بين الأمر المسائلة والدين كما لا تحرير. نقول لك هذه المسألة بعدها العلماء فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمدة الأحكام يقول لا نقول إنه يخلق ولا ما يخلق، نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه يجب ولا يزم من الوجود أنه يخلق ولا يزم من عدم الكل أنه لا يجب، بل كلا الأمرين نقول آمنا بالقرآن وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، فلا نقول لا يخلق ولا ما يخلق، ونقول لا نقول إلا ما أثبته القرآن والسنة ونجري ما نذار القرآن والسنة ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة. هذا هو رأي عبد الغني في عقيدته. وآخرون أهل السنة قالوا إنه يجب ولا يخلع فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يجب ولا يلزم قلوب العرش، وقيل إن العرش يخلو وهذا هو الذي مال إليه بعضهم. ونحو الحاصل إنما الإيراد هذه المسائل ونظائرها تعرف شبه تعرف بهذا شبه المشددين، لكن أنت عندك جواب تسكتهم تقول هذا لم أعلم، وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن فلا أقول يخلو أو لا يخلو، هذا رأي عبد الغني. أما شيخ الإسلام الجميع فهو بعد المسألة وقررها في كتابه بكتاب الشرح النزول وشرح حديث النزول مع اختلاف الليل في البلاد الاخرى والمساله معروفه.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تلك المواضع، وذلك من شرحيهما على كتاب التوحيد، وستجدون بيان تلك المواضع مفصلة في مقدمة الشريط 35 من هذه المجموعة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فكنا قد أشرنا في مقدمة الشريط الأول من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد، والتي أشرنا إلى مواضعها من هذا الشرح المبارك وهي على النحو التالي: الموضع الأول والذي رمزنا له بالملحق الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول، الموضع الثاني والذي رمزنا له بالملحق الثاني أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب، الموضع الثالث والذي رمزنا له بالملحق الثالث الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الموضع الرابع والذي رمزنا له بالملحق الرابع الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة، الموضع الخامس والذي رمزنا له بالملحق الخامس الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. هذه هي المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى عليها، لذا فإننا سنتمم هذه المواضع من شرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة، ومع الملحق الأول من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، بكل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه. هذا الرسول من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا القرآن، ومنهم من لم يسم لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. نحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. رسولا لأي شيء؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مثل: وما خلقت الجن والإنس إلا لي. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة ولا الزراعة ولا الصناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل أما أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه، والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله، هذا أمر. واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد لكل شيء. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، سمى طاغوت، وهو رأس الطواغيت الشيطان. رأس الطواغيت الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، سمى طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرضى بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين، و عباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بهذا. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونك. بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله: نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنب، بعد ان اتركوا عباده الطاغوت، لان اجتنبوا ابلغ، يعني اتركوا كل الوسائل، اتركوا كل الوسائل التي توصل الى الشرك. الاجتناب ابلغ من الترك، الاجتناب معناه ان نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل اليه. اجتنبوا ابلغ من اتركوا، لان الاجتناب معناه ان الانسان يبتعد عن كل ما يوصل الى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت، هذه الايه فيها ان الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عباده الله وترك عباده الطاغوت من اولهم الى اخره، ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة. وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، لأن انتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعها. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلات، الإخوة العلات، الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى، حقت عليه الضلالة القدر السابق المقدر في اللوح المحفوظ. أن يعبدوا الله واجتنبوا، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء يطلق ويراد به القدر، ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع. فأي الإطلاق أي المراد؟ هل المراد القدر؟ قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، لأن القضاء له عدة معاني، القضاء له عدة معاني، تقال ثمانية معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، منها الإخبار، ومنها القرار، فقضاهن سبع سماوات، قرار من الشيء يسمى قرار، إذا قضيتم الصلاة يعني فرق منها، فالقضاء له عدة إطلاقات، المراد منها هنا ما؟ المراد منها الأمر والشرع، قضى يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. أرى ربك أي شرع لجميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. أرى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا هو معنى لا اله، الا تعبدوا هذا نهي، الا اياه هذا إثبات هو معنى لا إله إلا تماما قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن ما يمكن يعني الاستمرار بتفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فسر لكم التوحيد وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. الذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج ولا، لأنه لم يمتثل قوله تعالى أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأنها تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر منه، الآمر منه والله سبحانه وتعالى، والمأمور منه العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لابد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها في اللغة. يقال طريق معبد يعني طريق دللته الأقدام بوطئها، معبد يعني طريق مدلل بوطئ الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان لليتيم عبادة صلة الأرحام عبادة إلى آخره، كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذا ما هي العبادة، هذه بدعة. الإنسان الذي يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، لأن العبادة منهما هو شيء على الجوارح والأعضاء ظاهرة، والصلاة هلا والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح يتحرك تعمل، منهما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة باللسان، ومنهما هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه على القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، لا جاء الحق الثاني، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق، احصوها تابعوها وتجدونها، عشرة حقوق: أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ملك اليمين، آخرها حق ملك اليمين، عشرة حقوق، يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك: ما هي آية الحقوق العشرة؟ تقول: هي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك: ما هي الوصايا العشر؟ تقول: المذكورة في قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله، أي تسمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني، والذي يحتوي على أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول، وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب.
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات. الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم، فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله به ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النزل، أرادوا له الراحة فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد إليه. ابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنته. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يفد شيء والحمد لله، لم يفد على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس وفي رواية ألا أخبر الناس قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف كان أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه وفضائله كثيرة، هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي يا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، فالتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم، لأنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص بشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه، أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الألفة أن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. قد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها، أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول لا أدري؟ قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل: سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة، وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرف، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس، ليضل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى: الله أعلم. إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، انتقل إلى ربه عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه تطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله: وقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.